الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ختم مسلم في هذا الطريق حديث الباب ورواه بإسناد معهود عندنا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والإسناد ثماسي، والطبقات الأولى الثلاثة من أهل مكة، وأما الصحابي وتابعيه الأعرج عبد الرحمن بن هرمل فهما مكيان. الإمام مسلم رحمه الله ذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخر هذا الإسناد لأن اللفظ الذي فيه إنما هو من تصرف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سائر الرواة يقولون فقد لغوت، أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب يقول فقد لغيت. لهجة من لهجات العرب، وهي لهجة قبيلة دوس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دوسي. النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كان يستخدم لهجات العرب، بل ربنا تعالى فيما أنزل من كتابه ذكر في كتابه لهجات متعددة للعرب، حتى أن بعض أهل العلم كأبي بكر الواسطي فيما ذكر فيما نقل عنه السيوطي في الإتقان أنه قال في كتابه الاختصار في القراءات عشر للأمصار، قال: في القرآن الكريم لغة 50 قبيلة من قبائل العرب، وسرد أسماء 50. وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام استخدم فيه لهجات العرب، فقال مثلا: من اللهجات القريبة من لهجاتنا في بلادنا بلاد الشام، ولا سيما في فلسطين، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: اليد الممطية خير من اليد الآخذة. وما زلنا نقول أمطى بدل أعطى، أمطى فلان أمطى فلان كذا، هذا كلام جارع على ألسنة الفلاحين من بلاد الشام مع فلسطين. النبي يقول: اليد الممطية ممطية من أمطى، ويقول: ليس إن بر إن صيام سفر، بدل الألف اللام ألف ميم، وهذه أيضا لهجة من لهجات العرب. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى من دقته قال كلاما على إثر الحديث، وسمعتم مني مرات وكرات في هذا الدرس ولعله في خارجه أيضا أن أصحاب الصحيحين، أعني البخاري ومسلم إماما الدنيا، عملا صالة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من صنيعهم كلام الرواة. عناية البخاري ومسلم أصالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اضطروا لأن يذكروا كلاما لبعض الرواة لبعض الأحاديث لبعض الأسباب، ذكره هنا الإمام مسلم عن أبي الزناد. قال بعد الحديث، قال بعد أن ذكر الحديث قال أبي الزناد، وأبو الزناد الله بن بكوان أبو العربي عبد الرحمن بن هرمز، قال أبو الزناد. طبعا هل قال أبو الزناد هنا معلقة؟ لا، قال أبو الزناد إسناده هو إسناد الحديث، هو ابن أبي عمر العدني المكي، أصله من عدن وعاش في مكة، وهم تلاميذ سفيان بن عويل، وسفيان الذي هنا هو ابن عويل. عن أبي الزناد أيضا هذا الإسناد ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي الزناد قال. فمسلم أوصل كلام هذا ليس معلقا، هذا موصول، فهو على قول أبي الزناد على إثر الحديث. فالإسناد الواسطتان ابن أبي عمر وابن عيينة لأبي الزناد. هنا بين مسلم هذه لفقة متناهية عند مسلم، بين أن أبا هريرة كان يترخص في بعض الأحيان فيدخل لهجته في الحديث، هو يتكلم في الحديث من الرؤوس لهجته، الذي قال لغوص وقال فقد لغيت. لكن عبد الله بن كسر كان قد تتبع هذا، وفي هذا إشارة إلى نقطة علم الحديث، وإلى أن المحدثين اعتنوا بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم عناية شديدة، وأنهم فصلوا كلامه ولهجته ولهجة من رواه عنه، ولم تحظى البشرية ولم تحظى إلى يوم الدين بحال رجل عني بأخباره كما عني بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله رفعه الله، ومن رفعه الله لم يدعه أحد، رسول الله خلقه الله واصطفاه ورباه وعلمه ورفع شأنه ورفع ذكره، فلا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال معه محمد رسول الله. وهؤلاء الذين يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه لا نأبه له، والتهاويل التي تحيط بكلامهم هذا من الباطل، والقاعدة عند السلف أن الباطل يمات بعدم ذكره، فقد كان الكفار يلعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، والنبي لما دخل مكة أعطى الأمان للناس كلهم إلى لشاعرين وامرأة كانتا تلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهم، ولم ينقل حرف من الكلام الذي ذم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا شيئا العلماء. فالتركيز على الحدث التركيز ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما يجري الآن في فرنسا وقبله في الدنمارك، اكتفى بقوله وما ينبغي أن نتجاوز قوله وأن نتجاوز موقفه، اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما يشتمون مذمما وأنا محمد، يشتمون غيري، هؤلاء الذين يلعنون يشتمون أوصافا منعوتا التقوا هذه ليست لي، هذه التفات والنعوت لواحد مذموم، إنما يشتمون مذمنا وأنا محمد. النبي محمد وأحمد كما علمنا ربنا في كتابه، وقلت لكم محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خطوة من هذه الخصال. إذا تأمل معي قول الله تعالى في أواخر الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الله تعالى بعدها مباشرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون الله ورسوله لا يضرونه لأن الله ونبيه قد صلوا عليه. تأمل، أدعوك أن تتأمل ما يسمى عند علماء التفسير التناسب بين آيتين إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمهما أذيتموه فإذاؤكم لن يضره، لماذا؟ لأن الله يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وافهم عني علمني الله وإياك لتعلم أصغر عقلية تركب عليه هذه المسائل، ولم أتكلم في هذه المسألة إلا في هذه المناسبة وجاءت عرضا ولم أزور في نفسي هذا الكلام في معتقد أهل السنة كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الكفار يؤذون الله ورسوله كما ورد في النصوص ولكنهم لا يضرون الله ورسوله. الإيذاء مثبت والضر منفي. فالضرر غير حاصل فلست بحاجة لأن نقيم القيامة بهذا. وفي موسم الحج الماضي قرأت مقابلة مع من كان في الحج وكان تدرون من الذي كان في الحج العام الماضي صوروه ولد الرسام الكاريكاتير دينامارك رأيناه في الحج وأحضروا معه مقابلة ويندم ويبكي على بكائهم. هم يريدون الحاق الضرر بالله ورسوله ولكن الله يؤذوه بهذا فالله عز وجل يدبر تداريه. الله الذي يدبر تداريه. ونحن لا يحمد منا هذا سفه وطيش وهذا لا يعود على الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام يقينا إلا بالخير لأننا في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي ذر مسلم ما بلغوا ضر إلي ضروني الضر منفي والإذا حاصل. فالذي يؤذي الله ورسوله يحارب الله ورسوله من الذي ينتقم منه؟ الله ينتقم منه ومن هو وراءه. فقد لين الله قلب هذا الرجل فكان قد أسلم. لين الله في هذه الأحداث قلوب بعض الكبار تعلق بهم أهل فرنسا وأسلم أسلمت مخرجة كبيرة عنده عندما التم يعني لهم قيمة عظيمة والله المستشفى والحقة الغد. الشاهد نعود بحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء الكلمة التي غيرها الراوي فقالها بلهجته وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا الحكم الحفظ هل تعرف البشرية حال رجل اعتني بلفظه حتى لو أن رجلا غير كلمة واحدة فذكرها بلهجته الخاصة فقد ذكرها أهل الحديث. هذا فيه بيان بدقة علم الحديث وأنه لا يعرف على وجه الأرض علم كما فيه دقة كما في هذا العلم. قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة. إيش وهي؟ وهي تعود على إيش؟ على غيث. قال وهي لغة أبي هريرة. قال وإنما هو فقد لغوت. ما معنى قوله وإنما هو فقد لغوت؟ معنى قوله الفصيح والصواب والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت ولم يقل فقد لغلت. أبو الزناد تتبع وستطاع أن يميز ما غيره أبو هريرة. في هذا فائدة مهمة وهي أن اللفظة التي لا تؤثر في المعنى أنه يجوز رواية الحديث في المعنى. والعجيب أن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في قانون الرواية زعم أن أبو هريرة وحشره مع جمع من إخوانه الصحابة وتلاميذه من التابعين فمن بعدهم وذكر أن مذهبه أنه لا يجوز الزيادة لا تجوز الزيادة في الحديث والنقصان منه ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء. وهذا ليس بصحيح. أبو هريرة تجوز فغير كلمة وهذه الكلمة لا تؤثر في هذا الباب. والعلماء في هذا الباب ثلاثة مذاهب. مذهب متشدد لا يجوز أن يغير أي حديث أي كلمة في الحديث. ومذهب متساهل يجوز الرواية بالمعنى دون قيود. ومذهب وسط هو الصواب وهو أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ولكن بشروط. ومن أهم هذه الشروط أن يكون الراوي ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به وأن يكون عالما بلغات العرب وعالما بوجوه خطابها وبصيرا بالمعاني والفقه عالما بما يحيل المعنى ويغيره وبما لا يحيله ولا يغيره. واشترط أهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى في غير أبواب ثلاثة. هنالك أبواب ثلاثة لا تجوز فيها رواية الحديث بالمعنى. أما الأول جوامع الكلم فجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فيها من البلاغة ما فيها. إذا في جوامع الكلم صارت وانتشرت وأصبحت في مسار الأمثلة فهذه لا يجوز روايتها بالمعنى. الأمر الآخر في العبادات والأذكار، فالأذكار لا يجوز، الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يروى بالمعنى، مثل التشهد والآذان والشهادتين وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والأذكار التي تقال أذكار الصباح والمساء، فهذه لا يجوز بالشرع وإن وردت في الحديث النبوي أن تروى بالمعنى. والباب الثالث، لا يجوز أن يروى بالمعنى فيما يستدل به على حكم لغوي. بعض العلماء يعني اختلفوا في الاستدلال بالحديث النبوي على القواعد النحوية، القواعد اللغة والنحو ما هي؟ شعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي الذي لم يروى بالمعنى. طبعا هذه حظيت بدراسات عديدة وأشكلت على علماء كبار، ومنهم العالم المشهور النحوي بدر الدين الدماني، وقد ذهب للهند، ولما وقعت بينه وبين علماء الهند مباحثات في هذه المسألة راسل الإمام البلقيني وكتب له كتابا يسأله عن هذه المسألة، فأفاض البلقيني وجوز الاستدلال في الأحاديث النبوية، لكن بشروط أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا ولم يتصرف فيه الرواة. فالحديث الذي يجوز الاستدلال به على قاعدة نحوية يشترط فيه ألا يكون قد روي بالمعنى. والحافظ ابن حجر في الفتح أشار لهذا كثيرا، وبعض أخواتنا قدمت رسالة دكتوراه مطبوعة في ثلاث مجلدات النحو في فتح الباري، وبينت هذه المسألة مفردة حديثا حديثا، فقامت بجهد عظيم جزاها الله تعالى خيرا على ما قامت به. الخلاصة أن أبا هريرة تجوز فقال فقد لغيت، فروى الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة في غير الأبواب الثلاثة السابقة، والله تعالى أعلم. ومنهم من زاد هذا وجيه أن يقول الراوي الذي يروي بالمعنى يعني عقب ذلك نحو ذلك أو يعني معنى ذلك أو ما شابه، ثم يشترطون أن يكون هنالك اضطرار للرواية بالمعنى، كان يند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن حفظ الراوي، فلما لا يضبط الألفاظ فحينئذ هو يضطر أن يروي الحديث بالمعنى. أما اليوم لا يجوز أن نكتب الأحاديث وأن ندونها بالمعنى، ولو أنك قيدت الأحاديث من ألفاظ شيوخك في الدروس بالمعنى فلا يجوز نشرها إلا بعد أن تعود إلى المصادر والمراجع، لأن المعنى لما يتغير مرات وفرات فهذا مدعاة لأن يتغير المعاني، والله تعالى أعلم. طيب نعود الآن للشرح، شرح هذا الحديث، لكن ونحن نتكلم عن وجوب الإنصات لابد حقيقة من ذكر أشياء جاءت في معرض الدرس، وأركز الآن يعني تركيزا على بعضها، وأذكر بعض الفروع العملية لعل بعض إخواني إن شاء الله تعالى يستفيدون مما نقول بإذن الله تعالى. لو دخلت والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، لو دخلت المسجد والإمام على المنبر والمؤذن بين يديه يؤذن، أيهما تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تردد مع المؤذن ثم لما يبدأ الخطيب بالخطبة تصلي، أم تصلي والمؤذن يؤذن حتى تستمع للخطيب؟ ماذا تسمع؟ طيب ما هو حكم الترداد مع المؤذن؟ قلنا هذا قديما في الدرس وقلنا أنه سنة، وذكرنا الأدلة عليه، ذكرنا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذن يؤذن فلم يقل إلا وأنا أشهد، يعني ما ردد، وهذا يدل على سنية. فقلنا فيما مضى من درسين، ما هو حكم الاستماع للخطبة؟ وجوب. طيب لو رددنا مع المؤذن ثم صلينا صنعنا سنة واجبا. طب لو صلينا والمؤذن مؤذن فوتنا سنة وصنعنا فرضا وصنعنا فرضا. لذا إذا دخل المتأخر والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن ماذا ينبغي أن يفعل؟ يقف يردد لما الإمام يخطب يبدأ يصلي ولا يبدأ بالصلاة مباشرة حتى يتمكن من سماع الخطبة؟ إيش يعمل؟ يبدأ بالصلاة مباشرة. ومن الخطأ أن ينتظر كما يفعل بعض الناس. بعض الناس ينتظر يظل يواقف شو بتعمل؟ أبرد المؤذن. طب بعد يخلص المؤذن أنت لازم عليك تستمع الخطبة. لا صلي صلي الآن اترك الترداد اترك السنة أصل الواجب الآن صلي اترك الترداد المؤذن اترك الترداد مع المؤذن. طيب إذا اضطرت أن تخاطب من بجانب والإمام ساكت بين الخطبتين أو الإمام جالس المؤذن يؤذن قبل أن يبدأ هل هذا مشروع ممنوع؟ الحديث ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت. اذا الامام ما كان يخطب جالس قبل الخطبه او جالس بين الخطبتين هل لك ان تتكلم؟ لك ان تتكلم اذا دعت عاد. والدليل على الكلام ما ثبت في موطأ مالك وعند الطحاوي والسياق له عن ثعلبه بن ابي مالك قال انهم كانوا يتحدثون حتى يجلس عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. الإمام لما يخرج وهو خارج يتحدث حتى يجلس عمر على المنبر حتى يسكت المؤذن. فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبته. إذا لو تكلمت والإمام جالس ما بيتكلم لا حرج. لو تكلمت والإمام قد خرج لا حرج. وفي هذا الخلاف يذكره الشارح ونقل الإمام ونقل عن الإمام أبي حنيفة نقل الشارح عن الإمام أبي حنيفة أن الذي يمنع الكلام خروج الإمام وهذا ليس بصحيح إنما الصحيح الذي يمنع الكلام إنما هو خطبة الإمام وليس خروج الإمام. طيب أيهما أفضل أن تبقى ساكتا أم أن تتكلم؟ والكلام جائز لكن أيهما أفضل؟ الأفضل السكوت. من متى السكوت الأفضل؟ من دخولك. ولو كنت مبكرا لو جئت مبكرا فالأفضل ألا تنشغل بالكلام والأفضل أن تبقى ساكتا. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والبغوي والحاكم وغيره من حديث أبي هريرة وأبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستن أي تسوق ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم جاء المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله له أن يركع ثم أنصت حتى يخرج الإمام. قال كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها ورسالة في الحديث. قال ثم سكت. السكوت أحسن الكلام لكن الكلام مو واحد الذي يحرم الكلام أن تتكلم الإمام عن المنبر. لكن لو أنك كانت عليك السكينة يا الوقار ودخلت من المسجد جئت مبكرا وبقيت جالسا ولا تتكلم فبلا شك أن عدم الكلام أفضل من الكلام. بلا شك أن عدم الكلام أفضل من الكلام. وذكرت لكم أني سمعت من فضيلة الشيخ أي الحلبي حفظه الله يقول الشيخ رآني الشيخ من الألباني رآني وأنا في المسجد وبقرأ في كتاب قبل خطبة الجمعة فقال الشيخ ضرب على كتفي وقال قال أخ علي هذا ليس وقت ترى أو علم هذا وقت ذكر اطوي كتابك واذكر ربك. هذا الوقت ليس وقت علم مش وقت فتوى ولا وقت ترى أو مطالعة هذا وقت ذكر. ما قبل الجمعة وقت صلاة وقت ذكر وقت تزكية وليس هذا الوقت وقت يعني مذاكرة في العلم وقت مطالعة وقراءة وما شابه. طيب نأتي لشرح الإمام النووي ونستحضر بعض الفروع. لو أن رجلا عطف خطبة الجمعة أو رد عليه السلام وأنت جالس والإمام يخطب إيش تعمل؟ ما إيش تعمل؟ تشمته؟ ترد عليه السلام؟ تشير له إشارة؟ قال الإمام النووي رحمه الله وتشمته بعد الخطبة أو لما يشتكي الإمام لما يشتكي الإمام حتى ما تقول أنصت قولك أنصت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو ممنوع فالتشريف من باب أولى وقد ثبت عن ابن أبي شيبة عن طاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى أنهم أن من عطس يوم الجمعة والإمام يخطب لا يشمته المستمعون ومن سلم لا يرد عليه السلام وذكر ذلك كذلك عبد الرزاق في المصنف في الجزء الثالث 526 عن قتادة وعطاء فنقل عن حسن البصري أيضا وإبراهيم النخعي أنهما لا يردان السلام قال ابن سيرين إذا سلم عليك الداخل فأومئ له الإيماء وقال ابن المسيب إذا سلم عليك قال رد في نفسك قال إذا سلم عليك رد في نفسك فإذا سلم عليك مسلم أو داخل أو عطس فحمد الله تعالى فسمعته فأنت لا تنشغل به ارق مع الإمام وتحول بكلك وكليتك للإمام مقبلا عليه ببدنك وبقلبك مصطنعا متدبرا لما يقول. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح أحاديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا بد أن يصلي يوم الجمعة في الخطبة قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد غلط وفي الرواية الأخرى فقد غلط. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد غلط.
إذن الصواب لغة يجوز هذا وهذا ما تغير المعنى لغة يجوز هذا ويجوز هذا والمعنى واحد لكن التصديق في اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوائد جمع الطرق هذا لا يعرف إلا من جمع الطرق. لذا قلت لكم وأعيد ولعله سأتي مناسبات الإعادة أيضا حتى تتقرر وفي الإعادة إفادة. الحافظ بن حجر لم يشرح البخاري فقط في فتح الباب وإنما الحافظ بن حجر شرح الكتب الستة كل حديث البخاري له تعلق بالكتب الخارج من البخاري يأتي بالألفاظ فلما نعرف الصواب كيف نعرف الصواب من خلال جمع الطرق جمع الألفاظ فهذا الذي يعرفنا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمع مسلم من الطرق العادة أبو مسلم يقدم في أحاديث أبي هريرة إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة العادة يقدمه المرة ما قدمه لأن الراوي بين أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمسلم في العادة إن أخر يؤخر لبيان يؤخر ليبسط يبسط لفظا ليبين شيئا فمسلم ها هنا أخر طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ليبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لغيث وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لغوث فقدم طرق حديث من قال فقط لغوث وأخر. استقرأ صحيح مسلم إذا من استقرأ صحيح مسلم وقد مر بنا مئات الأحاديث تبين لنا أن مسلما يقدم دائما إسناد الزناد عن الأعرج عن الأعرج هنا أخره وهذا التأخير له فيه مغزى وهذا يدخل في عموم قوله كما أسنده الخطيب البغدادي وغيره عموم قول الإمام مسلم رحمه الله كان يقول ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة حتى التقديم والتأخير وضعوا حجة. فمسلم فذ إمام عبقري رحمه الله تعالى في ترتيب أحاديثه وفي طريقة إدراج طرق وما الذي يقدمه وما الذي يؤخره وله مناهج مضطربة. ولا أعرف شرحا لمسلم اعتنى بمنهجه وربط شرحه بمنهجه ولذا استفى جل الشراح بعمومات في الشرح. نعم.
قال رحمه الله قال أهل اللغة يقال لغى يلغو كغدا يلغو، ويقال لغي يلغى كعمي يعمى لغتان، الأولى أفصح.
إذن النبي قال الأفصح، تحقيق العلم والروايات الحديثية تقتضي بهذا ونبه على هذا الرابع عن الرأي التابع التالي. نعم.
قال وغد القرآن يقتضي هذه الثانية،
الثانية تدلل على جواز استخدام لغي. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نسمع توجيه الإمام النووي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله وظهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا من لغي يلغى، ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين. قال المستجيب
لعلي ذكرت ولا أدري هل قلت في هذا الدرس أم لا أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام ألف كتابا طبع في الكويت سنة 1404 اسمه لغات قبائل العرب في القرآن الكريم، لغات قبائل العرب في القرآن الكريم، فذكر كل عبارة كل كلمة في القرآن، وهذه الكلمة هي من لغة قبيلة فلان، وذكر لغات القبائل العربية الكبيرة المشهورة التي كانت في مكة والمدينة وكانت في اليمن، كان أغلبها في اليمن. نعم.
قال رحمه الله قال ابن السكيت وغيره مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغى.
إذا قال لغي لغو، قال لغى المصدر لغى أو لغو، والمعنى كما قلنا واحد، والمعنى أنك أعرضت عن استماع الخطبة وتكلمت فيما لا ينبغي لك. اللغو كلام الحشو، الكلام الذي لا فائدة منه. يا الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير وقته لغو، حمل الجهاد السيف والسنان وعمل التنجيرات والجهاد في غير وقته لغو، تصدق لغو؟ ما تصدق إلى الأثر المترتب على ما يجري اليوم في المسلمين. أصبح الكفار يسمعون من يعمل التنجيرات، وأصبحت السياسة اليوم الدول الكبرى والدول القوية تصنع أعداءها وتربيهم وترعرعهم وتخطط لهم حتى يكيدوا لأمة الإسلام، فأصبح أعداؤنا يحاربون وهم يقرؤون ديننا، وإلى الله المشتكى ورحمه الله. وقلت لكم في من قريب أن السعيد في هذا الزمان من عرف واجب الوقت، مثل خطبة الجمعة لها واجب في الوقت، الحياة كلها لها واجب، إذا حددت واجب الوقت واشتغلت به تموت منصورا، قد تموت منصورا مقهورا لكن أنت منصور وأنت لست مهزوما. صحيح ما فيش يقول لك كيف مقهور واجب الغلبة للكفار، لكن أنت منصور، فالنصر أن تعرف واجب الوقت وأن تعض عليه بالنواجذ. ولا أرى واجبا اليوم أهم من واجب العلم الصافي النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب الوقت الذي ينبغي أن نشغله. ولا يمكن لأمة أن تقيم دين على جهل، وإذا قامت دينا على جهل ليس هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنا أدعو إخواني دائما أن يتعلموا وأن يعلموا، ولا يغفروا على الناس بالتعليم، لأنهم لن يعلموا فسيعلموا من لم يأخذ هذا العلم. واجب الوقت أن تتعلم وأن تعلم وأن تأمر وأن تنهى، فقد لو إياكم لما يحب الله. نعم. أكمل ومعنى فقط لغو أفضل يا أبا محمد أنت لغوينا.
قال المصدر الأول اللغو، والمصدر الثاني قال الشيخ اللغى وهي اللغوي
حتى يتوافق مع فقط لغي.
نعم. لغو ولغي وليس كذلك، وفي معاني اللغة اللغة.
طيب ايش عندك شواهد عربية؟ عندك شواهد أبا؟
أنا لا أحفظ، بس هناك التاج العروس وفي
لسان العرب. ضبطه على اللسان التاج. التاج؟
تاج العروس.
يعني على القاموس.
لكن هنا
قاموس ولا التاج؟
التاج مع عروسه في القاموس الجليل، والسال العربي المنظور
عند ربطه أي قاموس ليس على التاج. تاج في شواذ يفصل قاموس، وقاموس تصويب الصحاح والقاموس من أبدع الكتب. والقاموس اسمه القاموس المحيط فيما ذهب من لغة العربي الشماطيق، فذكر فيه صح ما ورد عن العرب في القاموس. القاموس يعني ينبغي أن يكون مسب عين طالب العلم وأن يبنى النظر فيه حتى يستقيم لسان. ومن أعجب الأعاجيب في رحلتي في الكويت التقيت مع بعض إخواننا العلماء في موريتانيا، يحفظ معجم مقاييس اللغة، فكلما اختلفنا في شيء يقول قال ابن فارس، يحفظ معجم مقاييس اللغة، معجم في 6 مجلدات ضخمات مليء بالغريب ومليء بالأمور الصعبة، يحفظه كما يحفظ القرآن، كما يحفظ القرآن، يعني سبحان الله. فأخونا يقول ضبطه على القاموس، القاموس دقيق جدا. وهناك نسخة في المغرب خطية تعاطلت عليها الأقلام بالضبط، أتمنى لو أنها تصور كما هي، أتمنى لو أنها تصور كما هي. وأبو نصر الهرويني له ضبط جميل وتصويبات قوية، وأستر رسالة طبعة الكتاب طبعة حسنة من القاموس، وأنصح باقتناء هذه الطبعة والله تعالى أعلم. على أي حال يبقى الأمر معلق حتى نسمع من أخوينا في الدرس القادم إن وجد عندهم شيء. أنا لن أراجع، راجعوا خليها بعد المراجعة، الدرس القادم بعد المراجعة خلافكم ما يراجع. اسمع مكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى فقد نغوت أي قلت النغو، وهو الكلام الملغى سارق الباطل المطلوب.
يعني أخونا بيقول الملغى وأبو محمد يقول الملغي، صحيح؟ أن تقول الملغى ويقول الملغي، والمعنى واحد لكن الضبط هو الكلام الضبط. طيب تفضل.
قال: وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث أن نجمع جميع أنواع الكلام هذا الوقت.
إذن هذا يشمل جميع أنواع الكلام، لو قلت أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا في رد سلام أو تشميت عاطف، أو قلت أي شيء ونطقت به فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، لأن هذا يتطلب منك إيش؟ السماع. طيب تأمل معي وأعطيني عقلك شوي. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن أضداده، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصاف، فالأمر بالإنصاف يستلزم أن يكون نهيا عن أضداده كلها. لكن لما ينهى ربنا عن شيء، نهى ربنا عن الزنا، فهل هو أمر بجميع أضداده؟ لا، النهي عن الشيء أمر بضد واحد. إيش الضد الواحد؟ زواج. ولو كنت تقول حاجة بالسنة، تقول حاجة بالتاني أجلكم الله لواء بإتيان الدابة، فالأمر النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، نهي عن جميع أضداده. ففي قول الشارح رحمه الله: ففي هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة إشارة إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بجعل الكلام مطلق الكلام، سواء كان كلام حسنا أم رديئا أم أمرا أم ذكرا، جعله لغوا، جعله صلى الله عليه وسلم لغوا. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وهذا تبين معنى في دروس التفسير في عدة مواطن بالتأمل في القرآن. تأمل في القرآن في عدة آيات تشير إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وإلى أن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده. نعم.
قال رحمه الله: ونزل في ذلك على من سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسنه لغوا فغيره من الكلام أولى.
إيش قال؟ وسنه لغوا فغيره من الكلام أولى. أنا عندي في الطبعة التي بين يدي فيسيره والصواب تغيره. والصواب تغيره. أنا عندي في الطبعة التي بين يدي وسماه لغوا فيسيره من الكلام الأولى، الصواب تغيره من الكلام الأولى، غير من باب أولى، السنة أو المباح فغيره من باب أولى. ومن باب الفائدة الزائدة أدق نسخة مطبوعة من شرح النووي على صحيح مسلم هي النسخة التي طبعت قديما على حواشي إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لقصة الغني. أول ما ظهر شرح النووي على صحيح مسلم طبع قديما في البولاقية في مصر، طبع قديما على حواشي كتاب إرشاد الساري وهي أدق طبعة للآن. وهؤلاء رحمهم الله كانوا جنود المجاهيل، ما أحد يعرفهم ولا أحد يعرف الذي يشرى الكتاب. اليوم تقرأ كتاب تحقيق فلان واسم كبير أكبر باسم مؤلف، وتقرأ في الورقة الواحدة عشرات الأخطاء، وإلى الله المستقى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإنما طريقه إذا أراد أن يغيره عن الكلام أن يشير إليه بسكوته فهمه، فإن تحذر فهمه فليذهب بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن.
هذا مهم. طيب واحد ترصار يلغي يتكلم، وقد يسأل الإنسان في بعض الأماكن واحد ترصار إيش المأذون لك فيه حتى تشتته؟ أولا الإشارة المفهمة، هل الإشارة المفهمة في الصلاة تبطل الصلاة؟ لا، الإشارة المفهمة في الصلاة تبطلها، ولا حديث الوردة في ذلك باطل وموضوع واعتمد عليه مثلا. وثبت في صحيح إشارات مفهمة كثيرة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن عباس وأوقفه على يمينه، وكان كلما غفل من طول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه نبهه كواقف. هذه إشارة مفهمة. ولما دخلت أثناء وكانوا يصلون الكسوف قالت بماذا تصلون؟ قالت عائشة، يعني آية في السماء، قالت رفعت رأسها للسماء، إشارة مفهمة. فإذا الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها، فمن باب أولى الإشارة المفهمة في الخطبة لا تبطلها. واحد ترصار قل له أي إشارة مفهمة أن يسكت حسن. طيب ما فهم؟ فهنا النووي رحمه الله ألحقه بالكلام المضطر. فقلنا هل يجوز خطأ كلام مع الإمام إذا كانت المصلحة عامة؟ تجوز. لما دخل الأعرابي قال يا رسول الله الله أن يريثا، والنبي أقره. فإذا واحد صار تكلم في البنتين يسكتوا والكل يسمع لا حرج في ذلك. أما الأصل من؟ والأصل الاتفاء بالإشارة المفهمة، والإشارة المفهمة لو تكررت لحرج فيها، لو تكررت لحرج فيها، وهي أحسن من الكلام اللي قال عنه بمقدار الحاجة. وكان ينبغي وينبغي الإمام أن يلحق إذا وجد الإمام بعض الناس يتكلم يسكت على المنبر، يقول يتكلم يسكت يسكته. فالإمام هو عن منبر يبدأ أن يرعى حال الرعية حال الناس. الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أم مطلوب كراهة فيه، قلنا قولان للشافعي.
لاحظ هو يدخل كلاما الإمام النووي رحمه الله فيما يقارن كلامه بكلام القاضي عياض في إسناد المعجمي، وقد حبس النووي نفسه في ألفاظ كلام القاضي عياض في شرحه على مسلم. وقلت لكم أكثر من مرة أن شرح الإمام النووي على مسلم هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، والمغاربة سبقت عنايتهم بصحيح مسلم المشارقة فمن حيث الرواية ومن حيث الشرح. هنا هو يدخل كلام الشافعية يقول قولان من الشافعية. طب تذكرون ما الفرق بين القولين والروايتين والوجهين المذهب للشافعية؟ نووي مرة يقول قولين، مرة بقول روايتين، ومرة بقول وجهين. ما الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ غابت عنا طويلا، كنا كثيرا ما نذكرها. تفضل.
قولان
ثبتا عن الإمام، يعني ثبت أن الشافعي قال له قال هذا، صار عندي قولين. روايتين الخلاف بالنسبة للإمام، هذا ينسب شيء وهذا ينسب شيء، فيضطر روايتين. الوجهين تخريج على قواعد الإمام، فالإمام ما قال شيئا، فمن جاء بعده خرج على قواعده، فمن جاء بعده وكان حاذقا من أهل الوجوه فمنهم من يقول لو كان الشافعي حيا لقال كذا، آخرون يقول لا لو كان حيا لقال كذا، وقد نجد قولا ثالثا فيقال فيها ثلاثة وجوه أربعة وجوه فيها وجهان. فالإمام ما له قول في هذه المسألة، وإنما القول في تخريج المسألة على قواعد وجوه. فطالب العلم ينبغي أن يميز لما يقال فيها قولان فيها روايتان فيها وجهان، هذه كليات، هذه كليات ما ينبغي يعني أن تفوت طالب العلم وينبغي أن يضبطها. مكمل.
قال رحمه الله: قال القاضي: قال مالك وابو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يرد من انصاف للخطبة، وحكي عن النقعي والشافعي وبعض السلف انه لا يرد الا اذا تلا فيها القران. قال: واختلفوا اذا لم يسمع الامام هل يلزمه الانصاف كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال
النقعي
وأحمد
وقوله الشافعي لا يلزم الشافعي. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى: ما هو حكم الإنصات للخطبة؟ الراجح من أقوال العلماء وهذا عليه الدليل الوجوب، واللغو الكلام الذي لا فائدة منه، ومن قال لأخيه أنفض فكأنه كما قلنا في الدرس الأول رجع من الجمعة بحفنتي تراب، وعند النساء فلا جمعة له. ومن سمع ومن لم يسمع الواجب عليه الإنصاف، والإنصاف في حق من لم يبلغه صوت الإمام إنما هو تبعا لغيره ممن يسمع، فالتابع له حكم الأصل، التابع له حكم الأصل. يعني لو أن الإمام غص مسجده وصوته لم يبلغ ولم يكن هناك مكبر الصوت أو تعطلت مكبرات الصوت في هذا الزمان، فلا نجوز لمن لم يسمع أن يتكلم، لا نجوز لمن لم يسمع الخطبة أن يتكلم. فالواجب على الجميع السماع، لمن يسمع حتى يصغي ويفهم، ومن لم يسمع تبعا لغيره ممن يسمع، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: والإمام يخطب دليل على أن وجود الإنصاف من لم يعلم الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصاف من وجود الإمام.
طبعا سبب وجوب الإنصاف راوي روى حديث أبي هريرة فغير لفظه وهو أيوب بن نهيك، وروايته عند البيهقي في الجزء الثالث 593 من السنة الكبرى، فرواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام، خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام. فعلق هنا قطع الكلام على خروج الإمام لا على خطبة الإمام. قال الإمام البيهقي على إثره رحمه الله تعالى: قال: رفعه خطأ فاحش، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهري. هذا الكلام قطع خروج الإمام يوم الجمعة يقطع الكلام ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إما من كلام سعيد بن المسيب أبي محمد أو من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمهم الله تعالى، ونحن لسنا ملزمين بكلام تابعين ولا سيما إذا وقع بينهم خلاف، ونحن ملزمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقطع الكلام إنما هو خروج، إنما هو خطبة الإمام لا خروج الإمام، والله تعالى أعلم. إلى هنا لنكون قد فرغنا من حديث الباب. في درس قادم إن شاء الله نكمل، أنا على موعد مع أحد إخوة المشاركة فيه. إذا الصلاة كم باقي للصلاة؟ إذا قاعد دقيقة؟ ما في الأسئلة، نجيب قبل الدرس، نبدأ في درس القادم بباب جديد. هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي في نفسك كما قال بعض التابعين، كذلك حكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الجوامع يكون فيها دروس قبل الأذان. درس الجمعة نهى في سنن أبي داود بإسناد صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة قبل الجمعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، فالدرس منهي عنه. ذكرت قاعدة الأمر بالشيء يعني النص، يعني النص عن جميع أضدابه. أنا ذكرت بارك الله فيك أن الإشارة تجوز أثناء الصلاة، والإشارة هي من الكلام، لا الإشارة ليس من الكلام أصالة، الإشارة تعطى في حكم الكلام أحيانا قرائن، أما الأصل في الإشارة أنها جائزة. أحد إخواننا مات في مصر في البحيرة وكان يحضر هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يلحقنا وإياكم وإياه بالنبيين والصديقين والشهداء الصالحين. ما عرفت الأخ، ليس الأخ الذي يعرف، عرفنا به. أخ يسأل يقول هل المنع من الكلام أثناء خطبة الإمام يشمل خطبة الإمام في عرفات؟ لا. هل يشمل خطبة العيد؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب يوم الجمعة. خطبة عرفات إذا وافقت الجمعة، خطبة مكان خطبة عرفة ولا خطبة الجمعة، هذا وقع في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطب خطبة الوداع، كان يوم الجمعة، خطبته في عرفات كان يوم الجمعة. التقى مالك وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة، فوقعت بينهما مناظرة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب للجمعة ولا خطب لعرفات المكان؟ ولو جاء عرفات غير الجمعة نخطب أم لا نخطب؟ فأبو يوسف رحمه الله قال كانت خطبته الجمعة، يعني إذا كانت عرفات غير الجمعة لا نخطب. مالك قال إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لعرفات ليس للجمعة. ثم قطع مالك أبا يوسف، قطعه بالحجة، فقال مالك لأبي يوسف أجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أم أسر؟ الصلاة صلاها عقب الخطبة ركعتين منها قصر، فالعدد ما يسعفنا، لكن الذي يسعفنا هل جهر أم أسر؟ فقال أبي يوسف أسر. قال إذن هي ليس الجمعة، ما دام أن النبي لم يجهر وأصر هي ليس الجمعة. فخطبة العيد بل في إذن بدون خطبة العيد من أراد أن ينصرف فينصرف، فليست حكم خطبة الجمعة كخطبة العيد. إذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب العيد ذهب للنساء ووعظهن ومعه بلال، يعني خطب خطبة من النساء خطبة للرجال، وليست هذه خطبة الجمعة، ليست هذه خطبة الجمعة. فخطبة العيد وخطبة العرفات ليست خطبة الكلمة التي يلقيها الخطيب أو الإمام في صلاة الاستسقاء أو في صلاة الكسوف والخسوف، هذه كلها ليست لها أحكام خطبة الجمعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنفط والإمام يخطب يوم الجمعة، قالوا الإمام يخطب يوم الجمعة. إذا دخل داخل وسلم والإمام يخطب هل الداخل لغى؟ نعم لغى، نعم لغى. إذا أمرت بالمعروف النبي قال فقد لغيت، قال فقد لغوت، أبو هريرة قال فقد لغيت، النبي قال فقد لغوت صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالمعروف واجب، وعده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، فالداخل الذي يبقى السلام لغى. الله تعالى أعلم. نجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.